السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، علق ببيته الحرام قلوب المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، أعد الجنة للمتقين، وجعل ثواب الحج المبرور الجنة وتكفير ذنوب السنين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أشرف الأنبياء والمرسلين، وسيد ولد آدم أجمعين، خير من حج واعتمر وعبد ربه حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين، ورضي الله عن آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، إن المؤمنين والمؤمنات مقبلون في هذه الأيام على موسم عظيم من مواسم المتاجرة مع الله عز وجل، مقبلون على موسم الحج، منهم من هو مقبل بقلبه، ومنهم من هو مقبل بقلبه وجسده، فالله عز وجل في كل عام يصطفي رجالا ونساء لحج بيته الحرام، فمن المؤمنين والمؤمنات من قدم إلى مكة في هذه الأيام معتمرا، ومنهم من قدم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسجده زائرا، والقلوب مقبلة ورجاؤها في ربها عظيم. وإن أعظم ما يحتاجه الحاج أو المعتمر أو الزائر في رحلته الميمونة المباركة العلم، فالعلم يصحح العمل، فالحاج بالعلم يعرف ما يصح به الحج وما لا يصح، وكذلك العمرة وكذلك الزيارة، كما أن العلم يرشد الحاج أو المعتمر أو الزائر إلى ما يعظم به أجره عند ربه سبحانه وتعالى. ومن المتقرر عند أهل العلم أن من أراد عبادة من العبادات يجب عليه أن يتعلم أحكامها، ففرض عين على كل من أراد الحج أو أراد العمرة أو أراد الزيارة أن يتعلم أحكامها، ويأثم إن لم يفعل وإن لم يخطئ في حجه أو عمرته أو زيارته، يأثم لتركه الواجب عليه وهو التعلم. ومن هذا الباب فقد رأينا أن يكون درسنا في أيام هذا الأسبوع في عصر الأربعاء والخميس والجمعة والسبت في شرح كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة للشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل. وقد ذكرت مرارا أن من أنفع ما يصطحبه الحاج معه أربعة كتب: الأول التحقيق والإيضاح للشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل، والثاني تبصير الناسك إلى أحكام المناسك للشيخ عبد المحسن العباد البدر، والثالث شرحي على تبصير الناسك الذي أسميته إرشاد السالك إلى معاني وأحكام أو حكم تبصير الناسك، والرابع كتاب مدرسة الحج للشيخ عبد الرزاق البدر. ففي هذا الكتاب فوائد إيمانية ومقاصد شرعية يحتاج الحاج أن يعرفها ليحققها في حجه ليصح حجه ويعظم عند ربه أجره. وقد رأيت أن من المناسب أن نشرح كتاب التحقيق والإيضاح، والكتاب واضح بحمد الله ومدلل، ويكفينا أن نسمعه، لكني سأعلق عليه بعض التعليقات وأقترح على من يجيد لغة غير العربية ويجيد الترجمة أنه في كل درس ننتهي منه يترجمه إلى اللغة التي يجيدها كالإنجليزية والفرنسية والأردية والإندونيسية وغيرها، يترجمه ويسجله مسموعا بتلك اللغة، فإن في ذلك خيرا عظيما للناس الذين لا يجيدون العربية. فنبدأ مستعينين بالله ربنا في شرح هذا الكتاب، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتابه التحقيق والإيضاح: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا منسك مختصر يشتمل على إيضاح وتحقيق كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، العلماء يسمون الكتاب في الحج والعمرة منسكا، لأن فيه أنساك الحج ومناسك الحج وما يفعل في مناسك الحج. وهذا الكتاب من ميزاته العظيمة أن الشيخ جعل فيه الدرر المستخرجة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع المؤمنين إلا مثل هذا، لا يجمعهم إلا ما في الكتاب والسنة. فانتخاب الأقوى من كلام أئمة الإسلام من جهة الدليل وجمعه في مكان واحد خير عظيم ونفعه عميم، وفيه تقريب للمسائل للناس.
قال رحمه الله: جمعته لنفسي ولمن شاء الله من المسلمين.
هذه طريقة السلف، أنهم يتعلمون لأنفسهم، يطلبون العلم لتزكية أنفسهم، ومن ثم يفيضون بما زاد على الناس ويعلمون الناس. لا يريدون شهرة ولا يريدون رتعة، وإنما يريدون تزكية، فيطلبون العلم لنفع أنفسهم ثم ينفعون الناس بهذا العلم. ولا يفلح في العلم إلا من سار على هذه الطريقة. أما من لم يتعلم ليزكي نفسه فإنه يقيم الحجة على نفسه ويردي نفسه وينير الدرب لغيره، نعوذ بالله من سوء الحال. نعم.
قال رحمه الله: واجتهدت في تحرير مسائله على ضوء الدليل، وقد طبع للمرة الأولى في عام 63,000 من الهجرة.
أي أن الشيخ كتب هذا الكتاب وعمره 33 سنة، وعمره 33 سنة، لأن الشيخ رحمه الله ولد في سنة 30 بعد 300,000 من الهجرة، وهذا الكتاب أول ما طبع في سنة 1363 من الهجرة، أي قبل ولادتي أكثركم، إن لم أقل قبل ولادة كلكم. وبهذا تعرفون فضل العلم وأنه خير لصاحبه، يبقى ينتفع منه الناس وينتفع به الناس. ثم طبع هذا الكتاب طبعات كثيرة جدا في حياة الشيخ وبعد موته رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: على نفقة جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل قدس الله روحه وأكرم مثواه.
كان الملك في بلادنا هذه يقال له جلالة الملك، ثم إن الملك فهد رحمه الله وفي هذه المدينة رأى أن يغير اللقب إلى خادم الحرمين الشريفين، وارتضى هذا لنفسه وارتضاه من بعده، فصار لقب الملك لهذه البلاد خادم الحرمين الشريفين. وبحمد الله أهل هذه البلاد ومن يقيمون معهم يتشرفون بخدمة من بخدمة الحرمين الشريفين ومن يقصد الحرمين الشريفين، ويفرحون بهذا ويبذلون في هذا الغالي والنفيس. أهل المدينة، هذه المدينة قبل أن تبنى الفنادق الكبيرة الكثيرة، كانوا يسكنون الحجاج والزوار في بيوتهم إكراما للحجاج. ولا زال أهل المدينة بل أهل هذا البلد يفعلون ما يختمون به الحجاج والمعتمرين والزوار حبا وتقربا إلى الله عز وجل بلا منة، وإنما هي المحبة التي تربط قلوب المؤمنين.
قال رحمه الله: ثم إني بسطت مسائله بعض البسط وزدت فيه من التحقيقات ما تدعو له الحاجة، ورأيت إعادة طبعه لينتفع به من شاء الله من العباد، وسميته التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، ثم أدخلت فيه زيادات أخرى مهمة وتنبيهات مفيدة تكميلا للفائدة، وقد طبع غير مرة. وأسأل الله أن يعمم من نفع به، وأن يجعل السعي فيه خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه وما ينبغي لمن أراد السفر لأدائه، وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة على سبيل الاختصار والإيضاح. قد تحريت فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
نعم، فشأن المؤمن أنه مذكر متذكر. المؤمن يحرص على أن يذكر غيره وعلى أن يتذكر إذا ذكره غيره، فهو دال على الحق ويفرح بالحق ولا ينفر عن الحق. فالمؤمن يذكر، وإذا ذكر تذكر وانتفع بالذكرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، الآية. وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى.
وأعظم البر والتقوى ما يصل إلى رضا الله والجنة، وأعظمه أركان الإسلام الخمسة ومنها الحج. نعم.
قال رحمه الله: ولما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة ثلاثة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
والحديث عند مسلم في الصحيح: فالمؤمن نصاح كثير النصح، وقصده من نصحه بيان الدين ونصرة الدين ونصح المسلمين، هذا الذي يريده من النصيحة، لا يريد شيئا لنفسه ولا يريد أن يزري بغيره، وإنما يريد أن يبين للناس دينهم وأن ينصر الدين في مقام النصرة وأن ينصح المؤمنين. فأفلح من نصح وحسن قصده وكان سائرا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وروى الطبراني عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمسي ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم.
والحديث هذا رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وضعفه الألباني ولا شك أن الحديث ضعيف، لكن من منهج الشيخ بن باز رحمه الله عز وجل أنه إذا كان هناك حديث صحيح فإنه يذكر معه أحيانا بعض الأحاديث الضعيفة، يعني ليس الأمر فيما هو أصل، ولكن إذا كان في المسألة حديث صحيح وهناك أحاديث ضعيفة في معنى الحديث الصحيح فإن الشيخ يذكر هذه الأحاديث الضعيفة من باب يعني المتابعات والشواهد لا من باب الأصل، وهذا منهج عام عند الشيخ بن باز رحمه الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: والله المسؤول أن ينفعني بها والمسلمين، وأن يجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، إنه سميع مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال رحمه الله: فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما.
نعم، أجمع العلماء على أن الحج فرض مرة في العمر على من اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، وأما العمرة فقد اختلف العلماء في وجوبها، والخلاف فيها مشهور وقوي، ولكن الراجح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من أنها واجبة في العمر مرة على من توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، وما زاد من الحج أو العمرة عن المرة الواحدة فهو فضيلة وعبادة شريفة وتطوع من أعلى التطوعات، إلا إذا نذره الإنسان فإنه إذ ذاك يصير واجبا أو دخل فيه، فدخل في الحج أو دخل في العمرة فإنه بمجرد الدخول فيه يصير واجبا. والراجح من أقوال العلماء أن الحج والعمرة واجبان على من توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع فور الإمكان، فمن اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع يجب عليه أن يسعى إلى العمرة فور إمكان ذلك، ويجب عليه أن يسعى إلى الحج فور إمكان ذلك، أما قبل الإمكان فلا يجب عليه شيء. يعني مثلا يا إخوة، اليوم العمرة تحتاج إلى تأشيرة، فقد يكون الإنسان توفرت فيه الشروط وعنده مال لكن لم تتيسر له التأشيرة، لا يأتم حتى يتيسر له ذلك. وأوضح من هذا في الحج، فإن المسلم قد تجتمع فيه الشروط وتنتفي الموانع لكن ما تصدر له التأشيرة، قد يبقى 5 سنين 6 سنين 7 سنين 10 سنين وهو ينتظر، هذا لا يأثم فترة انتظاره لأنه إنما يجب فور الإمكان، فور الإمكان متى ما أمكنه. قال الناظم: الحج والعمرة واجبان مرة في العمر بلا تواني بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية. جمع كل هذه الأحكام مع الشروط في هذين البيتين اللطيفين: الحج والعمرة واجبان مرة في العمر بلا تواني، يعني بلا تأخير فور الإمكان، بشرط إسلام كذا حرية، عقل، بلوغ، قدرة جلية. فهذه الشروط الخمسة لوجوب الحج والعمرة. وقال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: وفي وجوب العمرة الخلف الشهر بينهم، لكن وجوبها ظهر من كونها قرينة الحج أتت في الآي والحديث تصريحا ثبت. نعم.
قال رحمة الله عليه: إذا عرف هذا فاعلموا، وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه، أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
عند كثير من العلماء وجب الحج بهذه الآية، وهذه الآية نزلت في عام الوفود، وعام الوفود بعض أهل العلم يقولون هو في أواخر السنة التاسعة، في أواخر السنة التاسعة، وبعض أهل العلم يقولون في أول السنة العاشرة من الهجرة، في أول السنة العاشرة من الهجرة. بمعنى أن بعض أهل العلم يقول إنما وجب الحج في السنة التاسعة، وبعضهم يقول إنما وجب في السنة العاشرة. وهذه الآية دالة على وجوب الحج، لأن الله عز وجل قال: ولله، واللام هنا لام الاستحقاق، أي حق لله على عباده، حق لله على عباده. ولله على الناس على، وعلى للإلزام، فدل هذا على وجوب الحج. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام.
والحديث متفق عليه، وهو ظاهر في فرضية الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام مبنيا عليه، أي أنه ركن من أركان الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين.
ورواه أيضا ابن الجوزي في التحقيق، رواه أيضا ابن الجوزي في التحقيق. وروى الإمام أحمد في الإيمان والخلال في السنة عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من كان ذا يسار فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. قال ابن حجر رحمه الله: عن الأثرين طرقه صحيحة، طرقه صحيحة. فهذان الأثران عن عمر رضي الله عنهما يدلان على فرضية الحج فرضا لازما، وفيهما وعيد شديد لمن تهاون في أداء الحج مع القدرة على ذلك. أيضا خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن سكت حتى قالها الرجل ثلاثا: قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، رواه مسلم في الصحيح. فهذا الحديث نص في كون الحج فرضا، فرضه الله على الناس مرة في العمر. نعم.
قال رحمه الله: وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا.
هذا رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا ولا نصرانيا. وإسناده ضعيف، إسناده ضعيف، لكن ذكر الحافظ بن حجر أن أثري عمر رضي الله عنه يشهدان أن لهذا المرفوع أصلا، أن لهذا المرفوع أصلا، ولم أقف عليه موقوفا عن على علي رضي الله عنه، وإنما الذين رأيتهم رووه عن علي رضي الله عنه، رووه عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وشيخنا أشار إلى ضعفه في قوله وروي عن علي ولم يذكره مرفوعا، وتطلبته موقوفا على علي رضي الله عنه، يعني فلم أعثر عليه يعني مع هذا الطلب. نعم.
قال رحمه الله: ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه،
أي فور الإمكان، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وإلا ففي المسألة خلاف. نعم.
قال رحمه الله: لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد.
إذا قال الشيخ روي فهو يشير إلى ضعف المذكور، وهذا الحديث حسنه الأرناؤوط في تعليقه على المسند، وحسنه الشيخ الألباني رحم الله الجميع. والناظر في إسناد الحديث يدرك أنه حسن، ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. نعم.
قال رحمه الله: ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه، لظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، أخرجه مسلم.
فهو فرض مأمور به، والأمر عند جماعة من أهل العلم الأمر المطلق يقتضي الفور، يقتضي الفور. وهذا الظاهر من كلام الشيخ بن باز رحمه الله أنه يرى أن الأمر المطلق يقتضي الفور. ومن وجه آخر أن هذا يدل على أنه من أعظم الخيرات، وقد قال الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. وأما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى السنة العاشرة فهو إما لأن الحج لم يجب أصلا إلا في السنة العاشرة كما نقلنا عن بعض أهل العلم، وإما لوجود موانع، لأنه في السنة التاسعة كان المشركون يحجون، حتى بعد فتح مكة كانوا يحجون، وكان من شأنهم أن يذكروا الشرك وهم يطوفون، وأن يطوف من يطوف من الرجال والنساء عراة بعضهم، إذا كانوا من خارج أهل مكة ولم يجدوا لباسا من مكة يتجردون من اللباس ويطوف أحدهم عاريا ولأن الزمان سيستدير في السنة العاشرة كما خلقه الله، لأن قريشا كانوا يغيرون في الأشهر أشهر ويقدمون ويؤخرون، فاضطرب الوقت. لكن في السنة العاشرة سيستدير الزمان فتقع الأيام على ما خلقها الله عز وجل. فأخر النبي صلى الله عليه وسلم حجه من أجل ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة، منها
بعض أهل العلم قال إن القرآن يدل على وجوب العمرة، لأن الله عز وجل قال: وأتموا الحج والعمرة لله، فقرن الله بين الحج والعمرة في حكم الإتمام، فينبغي أن تقرن العمرة بالحج في حكم الدخول. يعني الإنسان إذا دخل في الحج وجب عليه أن يتمه، إذا دخل في العمرة وجب عليه أن يتمها بهذه الآية. فقرن الله بين الحج والعمرة في حكم واحد، وهو وجوب الإتمام بعد الدخول. فينبغي أن يكون حكم العمرة حكم الحج قبل الدخول. وهذا استدلال بديع من بعض أهل العلم، وبعض العلم يستدلون ببعض الأحاديث التي ذكرها الشيخ. نعم.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح.
ووجه الدلالة منه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتعتمر، وهذه زيادة على ما في الصحيحين، وهي زيادة ثقة ثبتت بإسناد صحيح فتقبل. زيادة الثقة إذا ثبتت بإسناد صحيح تكون مقبولة. وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلا ما هو فرض، إلا ما هو فرض. نعم.
قال رحمه الله: ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم عليهن يدل على الوجوب، لأن على من معانيها الإلزام. وإذا وجبت العمرة على النساء وجبت على الرجال، إذ لا مفرق بينهما. ما في أحد من أهل العلم يفرق بين الرجال والنساء في العمرة، فما دام أنها قد وجبت على النساء فهي واجبة على الرجال. أيضا مما يدل لوجوب العمرة قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رزين رضي الله عنه: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. فقارن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في حكم واحد، فتكون العمرة كالحج. وكذلك الصبي ابن معبد لما قال لعمر رضي الله عنه: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، أقره عمر رضي الله عنه. والحديث رواه أبو داود، الأثر رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي وصححه الألباني. ووجه الدلالة منه أنه قال: مكتوبين علي الحج والعمرة، وعمر رضي الله عنه أقره لم ينكر عليه، فدل ذلك على أن العمرة مكتوبة. وقال ابن عمر رضي الله عنه: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة، ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. رواه البخاري تعليقا، ووصله ابن خزيمة بإسناد صحيح. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع.
روى أبو داود أن الأقرع بن حابس رضي الله عنه قال: يا رسول الله، الحج في كل سنة أو مرة؟ الحج في كل سنة أو مرة؟ قال: بل مرة واحدة أو مرة واحدة. الحج مرة واحدة أو مرة واحدة، يجب مرة واحدة. فمن زاد فهو تطوع، فمن زاد فهو تطوع. وصححه الألباني. وروى النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب عليكم الحج. فقال الأقرع بن حابس: كل عام يا رسول الله. فسكت صلى الله عليه وسلم ثم قال: لو قلت نعم لوجبت، ثم إذن لا تسمعون ولا تطيعون. لو كان الحج واجبا كل عام لما استطعتم ولما فعلتم، ولكنه حجة واحدة، ولكنه حجة واحدة. وصححه الألباني. فهذه نصوص في كون الحج يجب مرة في العمر. نعم.
قال رحمه الله: ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا،
أي من غير تقييد بعدد، من غير تقييد بعدد. فيسن أن يكثر الإنسان من الحج ولا يتكاثر به، يكثر منه ولا يتكاثر به. لا يكون همه أن يقول: حججت 20 مرة 30 مرة، وإنما همه أن يكثر من الحج ليرضي الله سبحانه وتعالى. وكذلك العمرة يكثر منها ولا يكاثر بها، يريد فضل الله وثواب الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
والمعلوم أن ذلك بشرط اجتناب الكبائر، فالكبائر لا تكفرها الأعمال الصالحة، فمن وقع في الكبيرة لابد له من توبة. أما إذا وقع في الصغائر واعتمر فإن العمرة كفارة لما بينهما من الصغائر. نعم.
قال رحمة الله عليه: فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم.
نعم، يعني فصل في الآداب التي ينبغي أن يفعلها الحاج قبل أن يشرع في رحلة الحج، وكذلك المعتمر، وكذلك الزائر. نعم.
قال رحمه الله: إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه.
يقول العلماء: إن كان يعلم من أهله أنهم يفعلون حراما أو يتركون واجبا إذا غاب عنهم، وجب عليه أن يوصيهم بفعل الواجب الذي يخاف تركه، وترك الحرام الذي يخاف فعله، وإلا يكون آثما إن فعلوه أو تركوا الواجب. أما إذا لم يعلم شيئا من هذا فيسن له أن يوصيهم بتقوى الله وبفعل الخيرات والبعد عن المحرمات. وهذا شأن المؤمن أنه يتفقد أهله حتى لو كان معهم في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. جميل جدا أن يقول الزوج لزوجته كيفك في هذا اليوم مع وردك في القرآن؟ هل قرأت اليوم وردك؟ كيفك في قيام الليل؟ جميل أن يقول الأب لأبنائه كيفكم في قراءة القرآن اليوم؟ لعلكم لم تسبقوني، لعلكم لم تقرأوا أكثر مني، أخاف من همتكم وضعف همتي، يشجعهم. كيفكم اليوم مع الصلاة؟ كيفكم البارح مع قيام الليل؟ هذا افتقده الناس اليوم. بعض الآباء والأمهات إن كانوا جيدين قالوا كيف المدرسة، وهذا شيء طيب، لكن هناك ما هو خير وأهم. فيا ليتنا نحيي هذا في بيوتنا ونحث الناس على أشياء هذا. والإنسان إذا أراد أن يغيب يوصي أهله بتقوى الله وفعل الخيرات واجتناب المحرمات، وإذا علم كما قلنا أنهم في حال غيابه يتركون واجبا أو يفعلون محرما يجب عليه أن يوصيهم في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك.
هذه الوصية المكتوبة إن كان الدين الذي عليه والدين الذي له والحق الذي عليه والحق الذي له معلوما فهذه الوصية مستحبة. أما إذا لم يكن معلوما فهذه الوصية واجبة، يجب عليه أن يكتب لفلان وديعة عنده هي كذا وكذا، ولفلان علي دين، ولي على فلان دين قدره كذا، حتى لا يضيع حق الورثة لو مات في سفره هذا. نعم.
قال رحمه الله: ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب.
من الأدب العظيم والعمل والأعمال النافعة أن يحرص المؤمن على أن يدخل العبادة بغير ذنوب. وكيف يدخل العبادة بغير ذنوب؟ بالاستغفار والتوبة. والتوحيد، فالتوحيد تغفر به الذنوب جميعا. ومن لقي الله موحدا على وجه الكمال لم يشرك به شيئا، يعني سالم من كل الشرك كبيره وصغيره، ولقي الله بملء الأرض ذنوبا، لقيه الله عز وجل بملئها وأعظم مغفرة. الشاهد أنك إذا أردت أن تدخل في عبادة فحقق توحيدك وعظم إخلاصك واصدق في توبتك، ولا سيما في الحج والعمرة والزيارة التي فيها سفر وترجى بها مغفرة الذنوب. نعم.
قال رحمه الله: لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
فلا فلاح للمؤمن إلا بالتوبة، فلاح المؤمن أن يكون كثير التوبة، يتفقد نفسه ويتعاهد نفسه بالتوبة وبكثرة الاستغفار، فهذا طريق الفلاح. نعم.
قال رحمه الله: وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العود فيها.
هذا إذا كانت لله، مع الإخلاص لله، وأن تكون في وقتها. فهي خمسة أمور: الإخلاص لله، فالتوبة عبادة لا تقبل من العبد إلا إذا كان مخلصا لله، والإقلاع عن الذنب، والندم على ما مضى، والعزم على عدم الرجوع إليه، وأن تكون التوبة في وقتها. فهذه التوبة المقبولة إذا كان الذنب لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم.
هذا بيان التوبة من حقوق الناس، فإن التوبة من حقوق الناس إذا كانت الذنب يتعلق بشيء يرد فلا بد من رده أو التحلل من أهله، وإذا كانت تتعلق بشيء لا يرد كالكذب عليه والغيبة له والسب والشتم له، فإن علم أنه اغتابه أو سبه أو نحو ذلك فالتوبة هنا أن يتحلله من هذا لأنه قد علم. أما إن لم يعلم فإن علم منه طيب القلب وسماحة النفس وأنه إن أعلمه أحله فعل هذا، لكن إن لم يعلم منه ذلك وخاف المفسدة والقطيع لو أخبره فإنه لا يخبره، ولكن ينفي عنه ما قاله فيه ويثني عليه بخير فيه ويدعو له. والشيخ ذكر هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: أو تحللهم منها قبل سفره، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه.
والحديث عند البخاري في الصحيح. ومما يتعلق بهذا ويغفل عنه كثير من الحجاج والعمار والزوار أن يحرص الحاج أو المعتمر أو الزائر قبل أن يشرع في حجه أو عمرته أو زيارته أن يتخلص من القطيعة بينه وبين المؤمنين من أجل الدنيا، فإن القطيعة بينه وبين المؤمنين من أجل الدنيا إن زادت على 3 أيام تمنع المغفرة وتؤخر المغفرة، ويقول الله: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. وأنت عندما تقدم حاجا ترجو مغفرة الله، من أعظم مقاصد الحج أن يغفر الله ذنب الحاج، فلا تقدم على الله، لا تقدم على بيت الله وأنت متلبس بمانع يمنع من المغفرة. بل يا أخي، لو أنك وصلت إلى المدينة الآن، هل تؤخر الصلح مع أخيك الذي تهاجره من أجل الدنيا حتى ترجع إلى البلد؟ نقول: لا، الآن وأنت في المدينة اتصل به بالهاتف وسلم عليه وتصالح معه، فإن قبل منك فالحمد لله، وإن لم يقبل منك ردت عليك الملائكة السلام وسلمت من التبع، وهو الذي يبوء بها. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال.
وانتبهوا لكلام الشيخ ما أجمله، قال: وينبغي أن ينتخب، أن يختار ويصطفي لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال الحلال، بمعنى يفرد ماله الحلال عن ماله الحرام إن كان له مال حرام، ثم من هذا المال الحلال ينتخب أطيب هذا المال، أحل هذا المال في نفسه وفي رأيه، هو الذي يأخذه ليحج به، رجاء أن يقبل الله منه حجه. نعم.
قال رحمه الله: لما صح، قال رحمه الله: لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا.
رواه مسلم في الصحيح، رواه مسلم في الصحيح. نعم.
قال رحمة الله عليه: وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور.
نعم. هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط، وقال الهيثمي في المجمع في إسناده سليمان بن داود اليمامي، في إسناده سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف، وقال الإمام الألباني رحمه الله: ضعيف جدا، ضعيف جدا. فهذا الحديث ضعيف، لكن الشيخ على طريقته رحمه الله إذا ذكر الحديث الصحيح يذكر أحيانا بعده حديثا فيه ضعف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم.
نعم. ينبغي للحاج إذا قدم أن يكون سؤاله لله، فدعاؤه لله، وهكذا في حياته كلها، لا يدعو ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، لا يستحق أن يدعى إلا الله سبحانه وتعالى. الملائكة تدعو الله ولا تدعى، الأنبياء عليهم السلام يدعون الله ولا يدعون، الأولياء الصالحون لا يكونون كذلك إلا إذا كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى، ولا يدعون أحدا غير الله ولا يدعون من دون الله. فمصيبة على الحاج والمعتمر أن يأتي إلى بيت الله الحرام وينادي غير الله، كما نرى من بعض الجهلة، واليوم للأسف يجاهرون بهذا ويسجلونه ويصورونه، يشركون بالله عند الكعبة ويصورون، ثم يتحدون يكتبون دعاء أهل السنة، والله دعاء أهل الشرك، يشرك بالله، يسأل الولي أو يسأل النبي أو يسأل الملك، هذا في كل مكان أقبح ما يكون، فكيف عند الكعبة؟ والله أشبه المشركين الذين كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. المؤمن في حجه وعمرته لا يدعو إلا الله ويحرص كذلك أن لا يسأل إلا الله، فيأتي معه بما يستغني به عن الناس. ولو أمكن الحاج أن لا يسأل الناس شيئا ولو رفع البساط لكان هذا أكمل وأحسن وأبلغ ثوابا في حجه. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله.
متفق عليه. نعم والله يا إخوة، من يستغني بالله فهو الغني وسيغنيه الله، ومن يتعفف عما في أيدي الناس سيعفه الله. والله إن مسألة الناس من غير حاجة ولا ضرورة لا تزيد العبد إلا حاجة، لكن من تعفف سيعفه الله ويغنيه الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم.
متفق عليه، أي لا يزال الرجل يكثر سؤال الناس من غير حاجة ولا ضرورة حتى يبعث يوم القيامة ووجهه عظم لا لحم عليه. يبعث يوم القيامة ووجهه عظم لا لحم عليه، لأنه كان في الدنيا يسأل الناس بوجهه من غير حاجة ولا ضرورة، فيبعث يوم القيامة والعياذ بالله بغير وجهه، لا يكون على وجهه لحم وإنما هو عظم. فينبغي على الإنسان أن ينتبه لنفسه. نعم.
قال رحمه الله: ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة.
نعم، أعظم ما يتزود به كل عابد الإخلاص لله، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، ومن عبد بلا إخلاص أتعب نفسه وباء بالإثم. فمن حج غير مخلص لله ما قبل حجه ولا نفع نفسه، ويعود من حجه مأزورا غير مأجور. فأعظم ما ينبغي أن يعتني به الحاج والمعتمر والسائر أن يخلص لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها.
نعم، لكن لا حرج إذا كان مخلصا لله أن يبتغي في حجه فضل الله، ما في حرج إذا كان مخلصا لله، ما بحرج أن يريد مالا. مثلا يا إخوة، صاحب سيارة عنده سيارة يريد الحج، يريد أن يحج، ولكن يريد أن يركب معه حجاجا ويأخذ منهم أجرة، لا حرج في هذا. فقد كان الناس قبل الإسلام يتبايعون بمنى وعرفة وبذي المجاز في الطائف قبل الحج، وفي مواسم الحج، فلما جاء الإسلام خافوا البيع في موسم الحج، يعني خافوا أن يؤثر هذا على عبادتهم، فأنزل الله سبحانه قوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهذا رواه أبو داود وصححه الألباني، فمن كان مخلصا لله لا حرج عليه أن يبتغي في حجه فضل الله بالطرق المباحة، بالطرق المباحة. نعم.
قال رحمه الله: أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك، فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله، كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
نعم، فمن كان في كل عمله إنما يريد الدنيا فهذا عمله كله حابط، وهو من أهل النار. ومن كان بعض عمله للدنيا خالصة فعمله هذا حابط ويأثم بهذا العمل. ومن كان يريد وجه الله، هذا القصد الأصلي، وأراد الدنيا مما لم يأذن به الله فهذا ينقص الأجر ولا يحبط العمل، ينقص الأجر ولا يحبط العمل. نعم.
وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
نعم.
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي أشرك معي فيه غيري تركته وشركه.
رواه مسلم في الصحيح. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما أهل بالحج: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وهذا قد رواه ابن ماجه والترمذي وجاء بطرق كلها ضعيفة لكن يقوي بعضها بعضا. ولذلك قال الإمام الألباني رحمه الله عز وجل: وجملة القول في هذا الحديث أنه صحيح بهذه الطرق، أنه صحيح بهذه الطرق. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي له أيضا أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق.
من أدب السفر للحج أن ينتقي الحاج الصحبة الخيرة الصالحة التي تعلمه إن جهل وتذكره إن نسي وتنبهه إن غفل أو فعل ما لا ينبغي أو فعل حراما، ليحفظ حجه، ليحفظ حجه. للأسف أن بعض الناس إذا حج يبحث عن صاحب، كما يقال صاحب مجلس ضحوك، يتكلم في كل شيء ولا يبالي. وذلك بعض الناس، والله نحن في عرفة تسمعهم يغتابون ويسبون ويشتمون وترى أفعالا يندى لها الجبين، ما يذكر بعضهم بعضا، ما يذكر بعضهم بعضا ولا ينبه أحدهم غيره، فتضيع الأوقات النفيسة فيما حرم الله. والإنسان ينبغي عليه أن يغتنم الوقت النفيس في الخير، حتى المباح ينبغي أن يتقلل منه. فكيف فيما يتعلق بالحرام؟ انتقي رفقتك في الحج، وكما قلنا سابقا اجعلهم ممن يسحبك إلى أعلى من الصالحين. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. فإذا ركب دابة.
نعم، تقدم معنا أن تعلم أحكام الحج فرض عين على من أراد الحج، وتعلم أحكام العمرة فرض عين على من أراد العمرة، وتعلم أحكام الزيارة فرض عين على من أراد الزيارة، سواء كان رجلا أو امرأة. ومن أسف كما ذكرت مرارا وتكرارا أن الحاج إذا أراد الحج يسأل عن كل شيء إلا الحج، وفي بلده يسأل عن الفنادق النظيفة والرخيصة وأجرة السيارات وأسعار الأكل، بل اليوم يسألون عن أفضل مطعم حول الحرم، لكن ما يسأل عن الحج ولا يسأل عن العمرة. وهذا في الحقيقة تفريط في الواجب وترك لي الواجب. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، وبعد غد وعصر السبت إن شاء الله نختم الكتاب. وفق الله الجميع وتقبل من الجميع. طبعا في هذه الدروس لن نكون على شرطنا أن الدرس ما يزيد على 45 دقيقة أو 50 دقيقة، لأن نريد أن نقرأ الكتاب كله في هذه الدروس الأربعة. وأحب من الطلاب أن يفهموا الكتاب كله وأن يستصحبوه معهم وأن يعلموه للناس وأن يفهموه للناس، ففيه خير كثير. في أسئلة شيء؟ طيب، لأن فاجأنا الناس اليوم بالوقت نؤخر الإجابة على الأسئلة إلى الغد إن شاء الله. وأنا توقفت قبل النقطة التي أريد أن أتوقف عندها في الحقيقة، لأن اليوم أول يوم في الدرس في الكتاب، لكن غدا إن شاء الله سنستمر إلى أن ننتهي من النقطة التي أريد حتى نتم الكتاب. وأصبر وتصبرون، ومعلوم أن الذي يتكلم يتعب أكثر من الذي يسمع، خاصة في العلم. العلم ثقيل، ثقيل جدا، ثقيل على المتكلم وثقيل على السامع، وذلك ما يصبر عليه كل أحد، ما يصبر عليه إلا الرجال. أو لنقل من كان ذا همة عالية ولو كان حتى من النساء. يعني نقدم الأعذار. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، علق ببيته الحرام قلوب المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، أعد الجنة للمتقين، وجعل ثواب الحج المبرور الجنة وتكفير ذنوب السنين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أشرف الأنبياء والمرسلين، وسيد ولد آدم أجمعين، خير من حج واعتمر وعبد ربه حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين، ورضي الله عن آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، إن المؤمنين والمؤمنات مقبلون في هذه الأيام على موسم عظيم من مواسم المتاجرة مع الله عز وجل، مقبلون على موسم الحج. منهم من هو مقبل بقلبه، ومنهم من هو مقبل بقلبه وجسده. فالله عز وجل في كل عام يصطفي رجالا ونساء لحج بيته الحرام، فمن المؤمنين والمؤمنات من قدم إلى مكة في هذه الأيام معتمرا، ومنهم من قدم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسجده زائرا، والقلوب مقبلة ورجاؤها في ربها عظيم. وإن أعظم ما يحتاجه الحاج أو المعتمر أو الزائر في رحلته الميمونة المباركة العلم، فالعلم يصحح العمل، فالحاج بالعلم يعرف ما يصح به الحج وما لا يصح، وكذلك العمرة وكذلك الزيارة. كما أن العلم يرشد الحاج أو المعتمر أو الزائر إلى ما يعظم به أجره عند ربه سبحانه وتعالى. ومن المتقرر عند أهل العلم أن من أراد عبادة من العبادات يجب عليه أن يتعلم أحكامها، ففرض عين على كل من أراد الحج أو أراد العمرة أو أراد الزيارة أن يتعلم أحكامها، ويأثم إن لم يفعل وإن لم يخطئ في حجه أو عمرته أو زيارته، يأثم لتركه الواجب عليه وهو التعلم. ومن هذا الباب فقد رأينا أن يكون درسنا في أيام هذا الأسبوع في عصر الأربعاء والخميس والجمعة والسبت في شرح كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة للشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل. وقد ذكرت مراراً أن من أنفع ما يصطحبه الحاج معه 4 كتب: الأول التحقيق والإيضاح للشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل، والثاني تبصير الناسك إلى أحكام المناسك للشيخ عبد المحسن العباد البدر، والثالث شرحي على تقصير الناسك الذي أسميته إرشاد السالك إلى معاني وأحكام أو حكم تبصير الناسك، والرابع كتاب مدرسة الحج للشيخ عبد الرزاق البدر، ففي هذا الكتاب فوائد إيمانية ومقاصد شرعية يحتاج الحاج أن يعرفها ليحققها في حجه ليصح حجه ويعظم عند ربه أجره. وقد رأيت أن من المناسب أن نشرح كتاب التحقيق والإيضاح، والكتاب واضح بحمد الله ومدلل، ويكفينا أن نسمعه، لكني سأعلق عليه بعض التعليقات وأقترح على من يجيد لغة غير العربية ويجيد الترجمة أنه في كل درس ننتهي منه يترجمه إلى اللغة التي يجيدها كالإنجليزية والفرنسية والأردية والإندونيسية وغيرها، يترجمه ويسجله مسموعا بتلك اللغة، فإن في ذلك خيرا عظيما للناس الذين لا يجيدون العربية. فنبدأ مستعينين بالله ربنا في شرح هذا الكتاب، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتابه التحقيق والإيضاح، بسم الله الرحمن الرحيم، مقدمة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا منسك مختصر يشتمل على إيضاح وتحقيق كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، العلماء يسمون الكتاب في الحج والعمرة منسكا، لأن فيه أنساك الحج ومناسك الحج وما يفعل في مناسك الحج. وهذا الكتاب من ميزاته العظيمة أن الشيخ جعل فيه الدرر المستخرجة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجمع المؤمنين إلا مثل هذا، لا يجمعهم إلا ما في الكتاب والسنة. فانتخاب الأقوى من كلام أئمة الإسلام من جهة الدليل وجمعه في مكان واحد خير عظيم ونفعه عميم، وفيه تقريب للمسائل للناس.
قال رحمه الله: جمعته لنفسي ولمن شاء الله من المسلمين.
هذه طريقة السلف، أنهم يتعلمون لأنفسهم، يطلبون العلم لتزكية أنفسهم، ومن ثم يفيضون بما زاد على الناس ويعلمون الناس، لا يريدون شهرة ولا يريدون رفعة، وإنما يريدون تزكية، فيطلبون العلم لنفع أنفسهم ثم ينفعون الناس بهذا العلم. ولا يفلح في العلم إلا من سار على هذه الطريقة. أما من لم يتعلم ليزكي نفسه فإنه يقيم الحجة على نفسه ويردي نفسه وينير الدرب لغيره. نعوذ بالله من سوء الحال. نعم.
قال رحمه الله: واجتهدت في تحرير مسائله على ضوء الدليل، وقد طبع للمرة الأولى في عام 63,000 من الهجرة.
أي أن الشيخ كتب هذا الكتاب وعمره 33 سنة، وعمره 33 سنة، لأن الشيخ رحمه الله ولد في سنة 30 بعد 300,000 من الهجرة، وهذا الكتاب أول ما طبع في سنة 1363 من الهجرة، أي قبل ولادتي أكثركم، إن لم أقل قبل ولادة كلكم. وبهذا تعرفون فضل العلم وأنه خير لصاحبه، يبقى ينتفع منه الناس وينتفع به الناس. ثم طبع هذا الكتاب طبعات كثيرة جدا في حياة الشيخ وبعد موته رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: على نفقة جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل قدس الله روحه وأكرم مثواه.
كان الملك في بلادنا هذه يقال له جلالة الملك، ثم إن الملك فهد رحمه الله وفي هذه المدينة رأى أن يغير اللقب إلى خادم الحرمين الشريفين، وارتضى هذا لنفسه وارتضاه من بعده، فصار لقب الملك لهذه البلاد خادم الحرمين الشريفين. وبحمد الله أهل هذه البلاد ومن يقيمون معهم يتشرفون بخدمة الحرمين الشريفين ومن يقصد الحرمين الشريفين، ويفرحون بهذا ويبذلون في هذا الغالي والنفيس. أهل المدينة، هذه المدينة قبل أن تبنى الفنادق الكبيرة الكثيرة، كانوا يسكنون الحجاج والزوار في بيوتهم إكراما للحجاج، ولا زال أهل المدينة بل أهل هذا البلد يفعلون ما يختمون به الحجاج والمعتمرين والزوار حبا وتقربا إلى الله عز وجل بلا منة، وإنما هي المحبة التي تربط قلوب المؤمنين. نعم.
قال رحمه الله: ثم إني بسطت مسائله بعض البسط وزدت فيه من التحقيقات ما تدعو له الحاجة، ورأيت إعادة طبعه لينتفع به من شاء الله من العباد، وسميته التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، ثم أدخلت فيه زيادات أخرى مهمة وتنبيهات مفيدة تكميلا للفائدة، وقد طبع غير مرة. وأسأل الله أن يعمم من نفع به وأن يجعل السعي فيه خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم.
آمين.
فإنه حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه وما ينبغي لمن أراد السفر لأدائه، وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة على سبيل الاختصار والإيضاح. قد تحريت فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
نعم، فشأن المؤمن أنه مذكر متذكر. المؤمن يحرص على أن يذكر غيره وعلى أن يتذكر إذا ذكره غيره، فهو دال على الحق ويفرح بالحق ولا ينفر عن الحق. فالمؤمن يذكر، وإذا ذكر تذكر وانتفع بالذكرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، الآية. وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى.
وأعظم البر والتقوى ما يصل إلى رضا الله والجنة، وأعظمه أركان الإسلام الخمسة ومنها الحج. نعم.
قال رحمه الله: ولما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة ثلاثة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
والحديث عند مسلم في الصحيح: فالمؤمن نصاح كثير النصح، وقصده من نصحه بيان الدين ونصرة الدين ونصح المسلمين. هذا الذي يريده من النصيحة، لا يريد شيئا لنفسه ولا يريد أن يزري بغيره، وإنما يريد أن يبين للناس دينهم وأن ينصر الدين في مقام النصرة وأن ينصح المؤمنين. فأفلح من نصح وحسن قصده وكان سائرا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وروى الطبراني عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمسي ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم.
والحديث هذا رواه الطبراني في الأوسط والصغير وضعفه الألباني، ولا شك أن الحديث ضعيف، لكن من منهج الشيخ بن باز رحمه الله عز وجل أنه إذا كان هناك حديث صحيح فإنه يذكر معه أحيانا بعض الأحاديث الضعيفة، يعني ليس الأمر فيما هو أصل، ولكن إذا كان في المسألة حديث صحيح وهناك أحاديث ضعيفة في معنى الحديث الصحيح فإن الشيخ يذكر هذه الأحاديث الضعيفة من باب يعني المتابعات والشواهد لا من باب الأصل، وهذا منهج عام عند الشيخ بن باز رحمه الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: والله المسؤول أن ينفعني بها والمسلمين وأن يجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، إنه سميع مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال رحمه الله: فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما.
نعم، أجمع العلماء على أن الحج فرض مرة في العمر على من اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، وأما العمرة فقد اختلف العلماء في وجوبها، والخلاف فيها مشهور وقوي، ولكن الراجح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من أنها واجبة في العمر مرة على من توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، وما زاد من الحج أو العمرة عن المرة الواحدة فهو فضيلة وعبادة شريفة وتطوع من أعلى التطوعات، إلا إذا نذره الإنسان فإنه إذاك يصير واجبا أو دخل فيه، فدخل في الحج أو دخل في العمرة فإنه بمجرد الدخول فيه يصير واجبا. والراجح من أقوال العلماء أن الحج والعمرة واجبان على من توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع فور الإمكان، فمن اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع يجب عليه أن يسعى إلى العمرة فور إمكان ذلك، ويجب عليه أن يسعى إلى الحج فور إمكان ذلك، أما قبل الإمكان فلا يجب عليه شيء. يعني مثلا يا إخوة، اليوم العمرة تحتاج إلى تأشيرة، فقد يكون الإنسان توفرت فيه الشروط وعنده مال لكن لم تتيسر له التأشيرة، لا يأتم حتى يتيسر له ذلك. وأوضح من هذا في الحج، فإن المسلم قد تجتمع به الشروط وتنتفي الموانع لكن ما تصدر له التأشيرة، قد يبقى 5 سنين 6 سنين 7 سنين 10 سنين وهو ينتظر، هذا لا يأثم فترة انتظاره لأنه إنما يجب فور الإمكان. فور الإمكان متى ما أمكنه. قال الناظم: الحج والعمرة واجبان مرة في العمر بلا تواني بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية. جمع كل هذه الأحكام مع الشروط في هذين البيتين اللطيفين: الحج والعمرة واجبان مرة في العمر بلا تواني، يعني بلا تأخير فور الإمكان، بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية. فهذه الشروط الخمسة لوجوب الحج والعمرة. وقال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: وفي وجوب العمرة الخلف السهر بينهم، لكن وجوبها ظهر من كونها قرينة الحج أتت في الآي والحديث تصريحا ثبت. نعم.
قال رحمة الله عليه: إذا عرف هذا فاعلموا وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
عند كثير من العلماء وجب الحج بهذه الآية وهذه الآية نزلت في عام الوفود، وعام الوفود بعض أهل العلم يقولون هو في أواخر السنة التاسعة، في أواخر السنة التاسعة، وبعض أهل العلم يقولون في أول السنة العاشرة من الهجرة، في أول السنة العاشرة من الهجرة، بمعنى أن بعض أهل العلم يقول إنما وجب الحج في السنة التاسعة، وبعضهم يقول إنما وجب في السنة العاشرة. وهذه الآية دالة على وجوب الحج، لأن الله عز وجل قال ولله، واللام هنا لام الاستحقاق، أي حق لله على عباده، حق لله على عباده، ولله على الناس على، وعلى للإلزام، فدل هذا على وجوب الحج. نعم.
قال رحمه الله وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام.
والحديث متفق عليه، وهو ظاهر في فرضية الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام مبنيا عليه، أي أنه ركن من أركان الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين.
ورواه أيضا ابن الجوزي في التحقيق، رواه أيضا ابن الجوزي في التحقيق. وروى الإمام أحمد في الإيمان والخلال في السنة عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من كان ذا يسار فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. قال ابن حجر رحمه الله عن الأثرين: طرقه صحيحة، طرقه صحيحة. فهذان الأثران عن عمر رضي الله عنهما يدلان على فرضية الحج فرضا لازما، وفيهما وعيد شديد لمن تهاون في أداء الحج مع القدرة على ذلك. أيضا خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن سكت حتى قالها الرجل ثلاثا، قال: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. رواه مسلم في الصحيح. فهذا الحديث نص في كون الحج فرضا، فرضه الله على الناس مرة في العمر. نعم.
قال رحمه الله: وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا.
هذا رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا ولا نصرانيا. وإسناده ضعيف، إسناده ضعيف، لكن ذكر الحافظ بن حجر أن أثري عمر رضي الله عنه يشهدان أن لهذا المرفوع أصلا، أن لهذا المرفوع أصلا، ولم أقف عليه موقوفا عن على علي رضي الله عنه، وإنما الذين رأيتهم رووه عن علي رضي الله عنه، رووه عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وشيخنا أشار إلى ضعفه في قوله وروية عن علي ولم يذكره مرفوعا، وتطلبته موقوفا على علي رضي الله عنه، يعني فلم أعثر عليه يعني مع هذا الطلب. نعم.
قال رحمه الله: ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه،
أي فور الإمكان، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وإلا ففي المسألة خلاف. نعم.
قال رحمه الله: لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد.
إذا قال الشيخ روي فهو يشير إلى ضعف المذكور، وهذا الحديث حسنه الأرناؤوط في تعليقه على المسند، وحسنه الشيخ الألباني رحم الله الجميع، والناظر في إسناد الحديث يدرك أنه حسن. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. نعم.
قال رحمه الله: ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه، لظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، أخرجه مسلم.
فهو فرض مأمور به، والأمر عند جماعة من أهل العلم الأمر المطلق يقتضي الفور، يقتضي الفور. وهذا الظاهر من كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، أنه يرى أن الأمر المطلق يقتضي الفور. ومن وجه آخر أن هذا يدل على أنه من أعظم الخيرات، وقد قال الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. وأما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى السنة العاشرة فهو إما لأن الحج لم يجب أصلا إلا في السنة العاشرة كما نقلنا عن بعض أهل العلم، وإما لوجود موانع، لأنه في السنة التاسعة كان المشركون يحجون، حتى بعد فتح مكة كانوا يحجون، وكان من شأنهم أن يذكروا الشرك وهم يطوفون، وأن يطوف من يطوف من الرجال والنساء عراة بعضهم. إذا كانوا من خارج أهل مكة ولم يجدوا لباسا من مكة يتجردون من اللباس ويطوف أحدهم عاريا، ولأن الزمان سيستدير في السنة العاشرة كما خلقه الله، لأن قريشا كانوا يغيرون في الأشهر أشهر ويقدمون ويؤخرون، فاضطرب الوقت. لكن في السنة العاشرة سيستدير الزمان فتقع الأيام على ما خلقها الله عز وجل، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم حجه من أجل ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة، منها
بعض أهل العلم قال إن القرآن يدل على وجوب العمرة، لأن الله عز وجل قال: وأتموا الحج والعمرة لله، فقرن الله بين الحج والعمرة في حكم الإتمام فينبغي أن تقرن العمرة بالحج في حكم الدخول. يعني الإنسان إذا دخل في الحج وجب عليه أن يتمه، إذا دخل في العمرة وجب عليه أن يتمها بهذه الآية. فقرن الله بين الحج والعمرة في حكم واحد، وهو وجوب الإتمام بعد الدخول. فينبغي أن يكون حكم العمرة حكم الحج قبل الدخول. وهذا استدلال بديع من بعض أهل العلم، وبعض العلم يستدلون ببعض الأحاديث التي ذكرها الشيخ. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح.
ووجه الدلالة منه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتعتمر. وهذه زيادة على ما في الصحيحين، وهي زيادة ثقة ثبتت بإسناد صحيح فتقبل. زيادة الثقة إذا ثبتت بإسناد صحيح تكون مقبولة. وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلا ما هو فرض، إلا ما هو فرض. نعم.
قال رحمه الله: ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم عليهن يدل على الوجوب، لأن على من معانيها الإلزام. وإذا وجبت العمرة على النساء وجبت على الرجال، إذ لا مفرق بينهما. ما في أحد من أهل العلم يفرق بين الرجال والنساء في العمرة، فما دام أنها قد وجبت على النساء فهي واجبة على الرجال. أيضا مما يدل لوجوب العمرة قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رزين رضي الله عنه: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. فقارن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في حكم واحد، فتكون العمرة كالحج. وكذلك الصبي ابن معبد لما قال لعمر رضي الله عنه: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، أقره عمر رضي الله عنه. والحديث رواه أبو داود، الأثر رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي وصححه الألباني. ووجه الدلالة منه أنه قال مكتوبين علي الحج والعمرة، وعمر رضي الله عنه أقره لم ينكر عليه، فدل ذلك على أن العمرة مكتوبة. وقال ابن عمر رضي الله عنه: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة، ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. رواه البخاري تعليقا، ووصله ابن خزيمة بإسناد صحيح. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع.
روى أبو داود أن الأقرع بن حابس رضي الله عنه قال: يا رسول الله، الحج في كل سنة أو مرة، الحج في كل سنة أو مرة. قال: بل مرة واحدة أو مرة واحدة. الحج مرة واحدة أو مرة واحدة يجب مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع، فمن زاد فهو تطوع، وصححه الألباني. وروى النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب عليكم الحج. فقال الأقرع بن حابس: كل عام يا رسول الله. فسكت صلى الله عليه وسلم ثم قال: لو قلت نعم لوجبت، ثم إذن لا تسمعون ولا تطيعون. لو كان الحج واجبا كل عام لما استطعتم ولما فعلتم، ولكنه حجة واحدة، ولكنه حجة واحدة. وصححه الألباني. فهذه نصوص في كون الحج يجب مرة في العمر. نعم.
قال رحمه الله: ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا،
أي من غير تقييد بعدد، من غير تقييد بعدد. فيسن أن يكثر الإنسان من الحج ولا يتكاثر به، يكثر منه ولا يتكاثر به، لا يكون همه أن يقول حججت 20 مرة 30 مرة، وإنما همه أن يكثر من الحج ليرضي الله سبحانه وتعالى. وكذلك العمرة يكثر منها ولا يكاثر بها، يريد فضل الله وتواب الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
والمعلوم أن ذلك بشرط اجتناب الكبائر، فالكبائر لا تكفرها الأعمال الصالحة، فمن وقع في الكبيرة لابد له من توبة، أما إذا وقع في الصغائر واعتمر فإن العمرة كفارة لما بينهما من الصغائر. نعم.
قال رحمة الله عليه: فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم.
نعم، يعني فصل في الآداب التي ينبغي أن يفعلها الحاج قبل أن يشرع في رحلة الحج، وكذلك المعتمر، وكذلك الزائر. نعم.
قال رحمه الله: إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه.
يقول العلماء: إن كان يعلم من أهله أنهم يفعلون حراما أو يتركون واجبا إذا غاب عنهم، وجب عليه أن يوصيهم بفعل الواجب الذي يخاف تركه وترك الحرام الذي يخاف فعله، وإلا يكون آثما إن فعلوه أو تركوا الواجب. أما إذا لم يعلم شيئا من هذا فيسن له أن يوصيهم بتقوى الله وبفعل الخيرات والبعد عن المحرمات. وهذا شأن المؤمن أنه يتفقد أهله حتى لو كان معهم في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. جميل جدا أن يقول الزوج لزوجته: كيفك في هذا اليوم مع وردك في القرآن؟ هل قرأت اليوم وردك؟ كيفك في قيام الليل؟ جميل أن يقول الأب لأبنائه: كيفكم في قراءة القرآن اليوم؟ لعلكم لم تسبقوني، لعلكم لم تقرأوا أكثر مني، أخاف من همتكم وضعف همتي. يشجعهم: كيفكم اليوم مع الصلاة؟ كيف قم البارح مع قيام الليل؟ هذا افتقده الناس. اليوم بعض الآباء والأمهات إن كانوا جيدين قالوا كيف المدرسة؟ وهذا شيء طيب، لكن هناك ما هو خير وأهم. فيا ليتنا نحيي هذا في بيوتنا ونحث الناس على أشياء هذا. والإنسان إذا أراد أن يغيب يوصي أهله بتقوى الله وفعل الخيرات واجتناب المحرمات، وإذا علم كما قلنا أنهم في حال غيابه يتركون واجبا أو يفعلون محرما يجب عليه أن يوصيهم في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك.
هذه الوصية المكتوبة إن كان الدين الذي عليه والدين الذي له والحق الذي عليه والحق الذي له معلوما فهذه الوصية مستحبة، أما إذا لم يكن معلوما فهذه الوصية واجبة. يجب عليه أن يكتب لفلان وديعة عنده كذا وكذا، ولفلان علي دين، ولي على فلان دين قدره كذا، حتى لا يضيع حق الورثة لو مات في سفره هذا. نعم.
قال رحمه الله: ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب.
من الأدب العظيم والعمل والأعمال النافعة أن يحرص المؤمن على أن يدخل العبادة بغير ذنوب. وكيف يدخل العبادة بغير ذنوب؟ بالاستغفار والتوبة. والتوحيد، فالتوحيد تغفر به الذنوب جميعا. ومن لقي الله موحدا على وجه الكمال لم يشرك به شيئا، يعني سالم من كل الشرك كبيره وصغيره، ولقي الله بملء الأرض ذنوبا، لقيه الله عز وجل بملئها وأعظم مغفرة. الشاهد أنك إذا أردت أن تدخل في عبادة فحقق توحيدك وعظم إخلاصك واصدق في توبتك، ولا سيما في الحج والعمرة والزيارة التي فيها سفر وترجى بها مغفرة الذنوب. نعم.
قال رحمه الله: لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
فلا فلاح للمؤمن إلا بالتوبة. فلاح المؤمن أن يكون كثير التوبة، يتفقد نفسه ويتعاهد نفسه بالتوبة وبكثرة الاستغفار، فهذا طريق الفلاح. نعم.
قال رحمه الله: وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العود فيها.
هذا إذا كانت لله، مع الإخلاص لله وأن تكون في وقتها. فهي خمسة أمور: الإخلاص لله، فالتوبة عبادة لا تقبل من العبد إلا إذا كان مخلصا لله، والإقلاع عن الذنب، والندم على ما مضى، والعزم على عدم الرجوع إليه، وأن تكون التوبة في وقتها. فهذه التوبة المقبولة إذا كان الذنب لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم.
هذا بيان التوبة من حقوق الناس، فإن التوبة من حقوق الناس إذا كانت الذنب يتعلق بشيء يرد فلا بد من رده أو التحلل من أهله، وإذا كانت تتعلق بشيء لا يرد كالكذب عليه والغيبة له والسب والشتم له، فإن علم أنه اغتابه أو سبه أو نحو ذلك فالتوبة هنا أن يتحلله من هذا لأنه قد علم، أما إن لم يعلم فإن علم منه طيب القلب وسماحة النفس وأنه إن أعلمه أحله فعل هذا، لكن إن لم يعلم منه ذلك وخاف المفسدة والقطيع لو أخبره فإنه لا يخبره، ولكن ينفي عنه ما قاله فيه ويثني عليه بخير فيه ويدعو له. والشيخ ذكر هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: أو تحللهم منها قبل سفره، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه.
والحديث عند البخاري في الصحيح. ومما يتعلق بهذا ويغفل عنه كثير من الحجاج والعمار والزوار أن يحرص الحاج أو المعتمر أو الزائر قبل أن يشرع في حجه أو عمرته أو زيارته أن يتخلص من القطيعة بينه وبين المؤمنين من أجل الدنيا، فإن القطيعة بينه وبين المؤمنين من أجل الدنيا إن زادت على 3 أيام تمنع المغفرة وتؤخر المغفرة، ويقول الله: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. وأنت عندما تقدم حاجا ترجو مغفرة الله، من أعظم مقاصد الحج أن يغفر الله ذنب الحاج، فلا تقدم على الله، لا تقدم على بيت الله وأنت متلبس بمانع يمنع من المغفرة. بل يا أخي، لو أنك وصلت إلى المدينة الآن، هل تؤخر الصلح مع أخيك الذي تهاجره من أجل الدنيا حتى ترجع إلى البلد؟ نقول لا، الآن وأنت في المدينة اتصل به بالهاتف وسلم عليه وتصالح معه، فإن قبل منك فالحمد لله، وإن لم يقبل منك ردت عليك الملائكة السلام وسلمت من التبع وهو الذي يبوء بها. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال.
وانتبهوا لكلام الشيخ ما أجمله، قال: وينبغي أن ينتخب، أن يختار ويصطفي لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال، بمعنى يفرد ماله الحلال عن ماله الحرام إن كان له مال حرام، ثم من هذا المال الحلال ينتخب أطيب هذا المال، أحل هذا المال في نفسه وفي رأيه، هو الذي يأخذه ليحج به. رجاء أن يقبل الله منه حجه. نعم.
قال رحمه الله لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا.
رواه مسلم في الصحيح. نعم.
قال رحمة الله عليه وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل من نفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور.
نعم. هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط وقال الهيثمي في المجمع في إسناده سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف. وقال الإمام الألباني رحمه الله ضعيف جدا فهذا الحديث ضعيف لكن الشيخ على طريقته رحمه الله إذا ذكر الحديث الصحيح يذكر أحيانا بعده حديثا فيه ضعف. نعم.
قال رحمه الله تعالى وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم.
نعم. ينبغي للحاج إذا قدم أن يكون سؤاله لله فدعاؤه لله وهكذا في حياته كلها لا يدعو ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا لا يستحق أن يدعى إلا الله سبحانه وتعالى. الملائكة تدعو الله ولا تدعى. الأنبياء عليهم السلام يدعون الله ولا يدعون. الأولياء الصالحون لا يكونون كذلك إلا إذا كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ولا يدعون أحدا غير الله ولا يدعون من دون الله. فمصيبة على الحاج والمعتمر أن يأتي إلى بيت الله الحرام وينادي غير الله كما نرى من بعض الجهلة واليوم للأسف يجاهرون بهذا ويسجلونه ويصورونه يشركون بالله عند الكعبة ويصورون ثم يتحدون يكتبون دعاء أهل السنة والله دعاء أهل الشرك يشرك بالله يسأل الولي أو يسأل النبي أو يسأل الملك هذا في كل مكان أقبح ما يكون فكيف عند الكعبة. والله أشبه المشركين الذين كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. المؤمن في حجه وعمرته لا يدعو إلا الله ويحرص كذلك أن لا يسأل إلا الله فيأتي معه بما يستغني به عن الناس. ولو أمكن الحاج ألا يسأل الناس شيئا ولو رفع البساط لكان هذا أكمل وأحسن وأبلغ ثوابا في حجه. نعم.
قال رحمه الله وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم لقوله صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله.
متفق عليه. نعم والله يا إخوة من يستغني بالله فهو الغني وسيغنيه الله ومن يتعفف عما في أيدي الناس سيعفه الله. والله إن مسألة الناس من غير حاجة ولا ضرورة لا تزيد العبد إلا حاجة، لكن من تعفف سيعفه الله ويغنيه الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم.
متفق عليه، أي لا يزال الرجل يكثر سؤال الناس من غير حاجة ولا ضرورة حتى يبعث يوم القيامة ووجهه عظم لا لحم عليه. يبعث يوم القيامة ووجهه عظم لا لحم عليه، لأنه كان في الدنيا يسأل الناس بوجهه من غير حاجة ولا ضرورة، فيبعث يوم القيامة والعياذ بالله بغير وجهه، لا يكون على وجهه لحم وإنما هو عظم. فينبغي على الإنسان أن ينتبه لنفسه. نعم.
قال رحمه الله: ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله مما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة.
نعم، أعظم ما يتزود به كل عابد الإخلاص لله، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، ومن عبد بلا إخلاص أتعب نفسه وباء بالإثم. فمن حج غير مخلص لله ما قبل حجه ولا نفع نفسه، ويعود من حجه مأزورا غير مأجور. فأعظم ما ينبغي أن يعتني به الحاج والمعتمر والسائر أن يخلص لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها.
نعم، لكن لا حرج إذا كان مخلصا لله أن يبتغي في حجه فضل الله، ما في حرج إذا كان مخلصا لله، ما بحرج أن يريد مالا. مثلا يا إخوة، صاحب سيارة، عنده سيارة، يريد الحج، يريد أن يحج، ولكن يريد أن يركب معه حجاجا ويأخذ منهم أجرة، لا حرج في هذا. فقد كان الناس قبل الإسلام يتبايعون بمنى وعرفة وبذي المجاز في الطائف قبل الحج وفي مواسم الحج، فلما جاء الإسلام خافوا البيع في موسم الحج، يعني خافوا أن يؤثر هذا على عبادتهم، فأنزل الله سبحانه قوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهذا رواه أبو داود وصححه الألباني. فمن كان مخلصا لله لا حرج عليه أن يبتغي في حجه فضل الله بالطرق المباحة، بالطرق المباحة. نعم.
قال رحمه الله: أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك، فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله، كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
نعم، فمن كان في كل عمله إنما يريد الدنيا فهذا عمله كله حابط، وهو من أهل النار. ومن كان بعض عمله للدنيا خالصة فعمله هذا حابط ويأثم بهذا العمل، ومن كان يريد وجه الله هذا القصد الأصلي وأراد الدنيا مما لم يأذن به الله فهذا ينقص الأجر ولا يحبط العمل، ينقص الأجر ولا يحبط العمل. نعم.
وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي أشرك معي فيه غيري تركته وشركه.
رواه مسلم في الصحيح. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما أهل بالحج: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وهذا قد رواه ابن ماجة والترمذي وجاء بطرق كلها ضعيفة لكن يقوي بعضها بعضا. ولذلك قال الإمام الألباني رحمه الله عز وجل: وجملة القول في هذا الحديث أنه صحيح بهذه الطرق، أنه صحيح بهذه الطرق. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي له أيضا أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق.
من أدب السفر للحج أن ينتقي الحاج الصحبة الخيرة الصالحة التي تعلمه إن جهل وتذكره إن نسي وتنبهه إن غفل أو فعل ما لا ينبغي أو فعل حراما، ليحفظ حجه، ليحفظ حجه. للأسف أن بعض الناس إذا حج يبحث عن صاحب كما يقال صاحب مجلس ضحوك يتكلم في كل شيء ولا يبالي، وذلك بعض الناس والله نحن في عرفة تسمعهم يغتابون ويسبون ويشتمون وترى أفعالا يندى لها الجبين، ما يذكر بعضهم بعضا، ما يذكر بعضهم بعضا ولا ينبه أحدهم غيره، فتضيع الأوقات النفيسة فيما حرم الله. والإنسان ينبغي عليه أن يغتنم الوقت النفيس في الخير، حتى المباح ينبغي أن يتقلل منه. فكيف فيما يتعلق بالحرام؟ انتقي رفقتك في الحج، وكما قلنا سابقا اجعلهم ممن يسحبك إلى أعلى من الصالحين. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة، فإذا ركب دابة.
نعم. تقدم معنا أن تعلم أحكام الحج فرض عين على من أراد الحج، وتعلم أحكام العمرة فرض عين على من أراد العمرة، وتعلم أحكام الزيارة فرض عين على من أراد الزيارة، سواء كان رجلا أو امرأة. ومن أسف كما ذكرت مرارا وتكرارا أن الحاج إذا أراد الحج يسأل عن كل شيء إلا الحج، وفي بلده يسأل عن الفنادق النظيفة والرخيصة وأجرة السيارات وأسعار الأكل بل اليوم يسألون عن أفضل مطعم حول الحرم، لكن ما يسأل عن الحج ولا يسأل عن العمرة. وهذا في الحقيقة تفريط في الواجب وترك لي الواجب. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، وبعد غد وعصر السبت إن شاء الله نختم الكتاب. وفق الله الجميع وتقبل من الجميع. طبعا في هذه الدروس لن نكون على شرطنا أن الدرس ما يزيد على 45 دقيقة أو 50 دقيقة، لأن نريد أن نقرأ الكتاب كله في هذه الدروس الأربعة. وأحب من الطلاب أن يفهموا الكتاب كله وأن يستصحبوه معهم وأن يعلموه للناس وأن يفهموه للناس، ففيه خير كثير. في أسئلة شيء؟ طيب، لأن فاجأنا الناس اليوم بالوقت نؤخر الإجابة على الأسئلة إلى الغد إن شاء الله. وأنا توقفت قبل النقطة التي أريد أن أتوقف عندها في الحقيقة، لأن اليوم أول يوم في الدرس في الكتاب، لكن غدا إن شاء الله سنستمر إلى أن ننتهي من النقطة التي أريد حتى نتم الكتاب. وأصبر وتصبرون، ومعلوم أن الذي يتكلم يتعب أكثر من الذي يسمع، خاصة في العلم. العلم ثقيل، ثقيل جدا، ثقيل على المتكلم وثقيل على السامع، وذلك ما يصبر عليه كل أحد، ما يصبر عليه إلا الرجال. أو لنقل من كان ذا همة عالية، ولو كان حتى من النساء. يعني نقدم الأعذار، أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.